بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نبدأ اليوم بإذن الله تعالى على جهة الاستثناء، ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت وخصوصا وقد تراكمت ولها قيمة بلا شك ولها أهمية، وخصوصا عند من يطرح السؤال فضلا عن الغير. والأسئلة حتى وإن تشابهت ولكن عادة ما تنطرح بطريقة مغايرة تحمل في طياتها بعض الفوائد. السؤال الأول: لو أخت منقبة بتكلم شاب ولا يوجد علاقة شرعية، فما حكم الدين؟ بالنسبة لحديث المرأة بصفة عامة مع الرجل الأجنبي عنها، وبغض النظر منقبة ولا غير منقبة، وإلا فأحيانا بتنطرح أوصاف إنسان ملتحي وكأن هذا هو المستثنى من البشر. صحيح الوقت وقت غربة ووقت جهالة، ولكن الأصل أن نطلق اللحى، أن نستنب السنن، أن نكون معظمين لحرمات الله ولشعائر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، وفوا أوفوا أرقوا. ونفس القضية بالنسبة للمرأة، المفترض والمتصور أن تكون محجبة حجاب شرعي تتوافر فيه الضوابط الشرعية، يضرب من الرأس حتى القدم مثلا، لا يكون شفافا، لا يصف حجم العظام، لا يشف عما تحت من البدن، لا يكون ثوب شهرة ولا زينة، لا يشابه زي الرجال ولا زي الكافرات. فهذه ضوابط شرعية، ولكن يبدو نتيجة غربة الحال صرنا وصار الناس أيضا من حولنا لما يصفوا إنسانا يقولون فلان الملتحي، هذا استثناء، يجب أن يكون هذا هو الأصل. نفس القضية امرأة محجبة، هو الأصل أن المرأة تتعرى؟ هو الأصل أن المرأة تتبرج؟ لا، ده لو استقامت الأحوال يشار للاستثناءات، نقول امرأة تبرجت، انظروا إنسان حلق اللحية أو حليق لحية مثلا، ولكن نتيجة الغربة صارت الأوصاف معكوسة. ولذلك أحيانا نجد من يستخف ويستهزئ مثلا، يقول: أنت أطلقت لحيتك؟ أنا أطلقت لحيتي؟ أنت حلقت لحيتك؟ هذا هو الذي يقال. ده مسألة غريبة، يعني أنتم أحيانا لا تنتبهون لطبيعة الأسئلة، لطبيعة التهكمات. ده الفطرة خمس منها إطلاق اللحية، فلما إنسان يحلق اللحية نقول خالف الشرع، خالف دواعي الفطرة، فأنا الذي أعتب عليه، لا هو الذي يعتب علي. وقول: الله، أنت إزاي أطلقت لحيتك؟ ده هذه مسائل معكوسة ينتبه له، وخصوصا والكل صاحب دعوة ولابد من إبلاغ الحق للخلق. وأحيانا وكأننا شذوذات نتوءات مثلا، نحن الذين خالفنا مقتضى العقل والفطرة والشرع، لا أبدا. ولذلك لابد من الوقوف على أرضية صلبة لا تهتز. الله، دي انت أطلقت لحيتك؟ لا، ده كويس قوي ان انت أطلقت لحيتك، كويس قوي، وحش قوي. هي المسائل تؤخذ هكذا، وكأني أنا الاستثناء، لا ده أنا سأعتب عليك، هقول لك انت أخطأت، قصرت عندما خالفت السنن على مثل هذا النحو. فبالنسبة لامرأة بتتحدث مع شاب ولا يوجد علاقة شرعية، وكأن المسألة طبعا للسائل أو السائلة مسائل، وإلا فابتداء لابد من إحسان الظن مثلا، نقول والله بينهما علاقة، هي زوجة له مثلا ونحو ذلك، انظر هي أخته، ممكن وارد واحتمال، وحمل الناس على أحسن محاملهم، يعني دين بيدان به لله تبارك وتعالى، والتهمة لابد فيها من بينة أوضح من شمس النهار. ولكن وكأن السائل طرح هذه المسألة، وطرح أيضا أن يكون الحديث اضطرت إليه في دواعي، في مبررات، موهب أن المرأة المنقبة هذه سألت شاب، شاب عالم في دين الله، تسأله عما عنا لها ماذا لما طبيب أو نحو ذلك دعت حوائج أو ضرورات لمثل هذا الحديث. ولكن أيضا وكأن السائل طرح هذه المسألة وصارت السورة المريبة، السورة التي تدعو إلى شك، تدعو إلى ارتياب، لا دواعي ولا ضرورات ولا روابط مثلا محرم لها، كل ذلك مطروح. يبقى الكلام بعد ذلك أن تتكلم مع شاب، ده حتى لو وقفت مع زوج وقفة مريبة نقول كان ينبغي أن تنأى بنفسه أو ينأى بنفسه عن مثل هذه الوقفة حتى لو كنت مع زوج. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صار يودع أم المؤمنين صفية رأى رجلين من الأنصار يسرعان الخطى، فنادهما وقال لهم هذه صفية زوجتي، فقال سبحان الله يا رسول الله أفيك نشك؟ فقال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا أو قال شرا. فقال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يقف في مواطن التهم والريب والشكوك، وإلا فيعني من وقف في مثل هذه المواطن والتهم لا يلومن إلا نفسه، يقف مثلا وقفة مريبة، أحيانا نظرات مريبة، أو في طريق مظلم مثلا منقطع، وقل دي زوجتي. إلا أوقفك في مثل هذا الموقف أنت ستسلاد بالشبهات على نفسك، لا داعي، انأ بنفسك. صحيح أنت يعني موقفك سليم وصحيح وكل شيء، ولكن لا ينبغي لك أن تقف في مواطن التهم والريب والشكوك. فهذا حتى لو كنت مع زوجة، يعني أنا وكأني أستدرك، صحيح ذكرت وطرحت بعض المسائل، ولكن كما ذكرنا لا ينبغي أن نقف في مواطن التهم والريب والشكوك. الشرع عندما وضع الحواجز بين الرجال وبين النساء الأجنبيات لمصلحة الطرفين، التعدي والتخطي فيه معصية لله تبارك وتعالى، وحيورث أمراض للقلوب، تقول هي شهوة ولذة ساعة وألم دهر. ما أنظر في أحوال العشاق مثلا تجد القلوب تحترق، ما تلذذ إنسان بمعصية الله، وحتى لو حدث هذه لذة ساعة وألم دهر. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. السعادة كل السعادة في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يفسح صدره لوساوس شياطين الإنس والجن، لا ده مثله أخي، لا ده مثله ابني، أو هو مثله أبي، لا داعي، أنت أجنبي عنه، لكل ساقطة لاقطة. أو أنه سيخطبني مثلا كما تتعلل بعض الفتيات، أو هو خاطب لي. الخطوبة علاقة أجنبي بأجنبية ليس أكثر، مجرد وعد بالزواج، وبالتالي لابد من تعظيم لحرمات الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أو هذه زمالة عمل، أو هذه صداقة بريئة، لا أبدا، نسمي الأشياء باسم، هذه صداقة الذئب على الغنم. وحتى لو تم زواج، ما أنظر للريب التي تنشأ بعد ذلك يخون ويقول كانت غير مؤتمنة على نفسها، مشكلة. ما فساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك إلا أن يتوب توبة نصوح. فمحتاجين كما ذكرنا أن ندقق في البدايات، معظم حتى يقول لك الممنوع مطلوب مرغوب، أحيانا تسمع هذه التعبيرات. ما أنظر حتى بالنسبة لأخواتنا المنقبات، والله الحمد والمن لا تجد أزمة زواج، أزمة العنوسة مستفحلة وسط المتبرجات، سبحان الله. عندما يعاقب الإنسان بنقيض قصده، ما أنظر للمرأة المتبرجة، أنت لو سألت لماذا تتبرجين هكذا ستسمع إجابة واحدة معلومة، نوع من الإغراء ونوع من الاستثارة، وكأن سوق الزواج سيروت. ده هذا لما تحسب المسألة بالحسابات العقلانية المادية، تقول البنت المتبرجة ستتزوج قبل المنقب، آبت لو احتككت، لو اقتربت، لعلمت أن سوق العنوسة موجود وسط المتبرجات، نسبة كبيرة جدا، ضخمة من كل الأوساط، أوساط اجتماعية راقية جدا، تقول جمال صارخ وأوساط اجتماعية راقية وحالة بوار عنوسة. لو دققت لو كانت الحسابات صحيحة تقول المعصية سبب كل شر وبلاء وكرب على البلاد وعلى العباد، والطاعة سبب كل تيسير. هذا في الجملة بعيدا عن الفزلكات والفلسفات والحسابات الصعبة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انظر يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسر. يا ليت الحسابات تكون حسابات إيمانية، ندور مع كتاب الله أن لا أشقى بالحياتي الوقت، لا تشقى بجلبابها، لا أبدا. هذه حسبة سالمة عن كل معارضة حتى في الدنيا. أحيانا مثل الأخت أمها تقول لها: كيف ستتزوجين؟ تجد كلمات أقرب للكلمات الشيطانية، وساوس. كيف ستتزوجين وأنت منقبة هكذا وأنت مجلبابة؟ أبدا. والله لو كانت الحسابات إيمانية الإنسان يندفع بكل قواه في طاعة الله. يقول: وعجلت إليك ربي لطرد، بنفس هادئة بنفس مطمئنة. هذا قول العليم الخبير سبحانه، والواقع يصدق. وإن كنا ما نحتاج كثيرا للنظر للواقع، يفينا أن ندور مع النصوص الشريعة حيث دارت. كنا في رمضان نجتمع على الإفطار، في مرة أخي فتح قناة للأغاني فقمت غيرت القناة إلى قناة المجد فأوجعني ضربا، فمن هذا اليوم لم أكلم أخي. فهل أكون آثمة على ذلك لأني لم أكلم أخي فوق 3 ليال؟ الأخت عندها حيطة، جزاء الله خيرا أحسنت صنعا لما قامت بإغلاق قناة الأغاني، وبعد ذلك يتسأل لأنها قطعت أخاه ولم تكلم الأخ وهو أوجعها ضربا بسبب هذا الصنيع. إنكار المنكر مشروع، يعني فعل هذا نوع من إنكار المنكر. وفي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهي حولت القناة، فما كان من الأخ إلا أن ضربها. لو غلب على الظن أو تيقن الإنسان حدوث مضرة ومفسدة أعظم، هنا لا يجب عليه الإنكار. لو علم أن في مفسدة أعظم حتنجر لا داعي، لا داعي. وشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يحرم سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عدوا بغير علم. محتاجين للتفقه في دين الله، معرفة المسائل الشرعية ومعرفة الواقع، لأن سنطبق الحكم على واقع. ولأن كثير من الشرور والمفاسد تنجر أحيانا مع النوايا الطيب. وأنا عندما سببت الأصنام دعنا سب صنما، انظر لا يضر ولا ينفع، ولكن لابد من قراءة للواقع. أنا عندما سببت الصنم ده هذا يعبده، وهذا الشخص الذي يعبده قد لا يسكت، قد يسب الله ينتقم لصنمه، انظر فيسب الله. أكون أنا تسببت في شتم الله تبارك وتعالى، هل موقفي محمود؟ لا. الشرع أتى بسد الذرائع التي تؤول بالعباد لمواقعه ما حرم الله تبارك وتعالى، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. فلا بد كما ذكرنا من معرفة بالسنن الشرعية والسنن الكونية، بمعنى لا داعي للحماسات. الحماسات وحدها لا تكفي، نوايا طيبة وحدها لا تكفي، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. وإنكار المنكر يعني لو كان سيثبت المنكر ويأتي بمنكر آخر يحرم الإنكار. إن كان المنكر لو كان سيستجلب منكرا أعظم من المنكر المزال يحرم الإنكار. بالنسبة لأذى الأخت، هي لو كان ستنكر المنكر ويغلب على ظنها حدوث الأذى لها يصبح الأمر في مقامات الاستحباب. لو كان مجرد أذى، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتله. ولكن المسألة هنا إن أذى ينجر وصل له غلب على ظنها، ما أحيانا الأخ رجل ونحو ذلك وأخته هي التي تخالفه، انظر، وأشياء اعتادها الناس، سماع أغاني وغير سماع أغاني، ما هذه أمور معتادة في حياة الناس. صحيح أن نحن نحرمها، ولكن الناس كما ذكرنا اعتادوا، يعني شب وشابوا على ذلك. ثم يغلب على الظن أن عندما تدير القناة سيشغلها مرة ثانية. إذا غلب على ظن ذلك والله أنا لم أصنع شيء، أنا لم أصنع شيء، أنا أدرت القناة من الأغاني لمسألة أخرى مباح، وهو سيقوم بين الضرب وبين سيدير القناة مرة ثانية، إذن أنا ما الذي صنعته؟ ونفس القضية دلها أشبام والإخوة في الإسماعيلية في وقت من الأوقات قاموا هدموا المقابر المرتفعة، أصبح الناس وجدوا الموت في العراء، فتنة لكل مفتون قبض على المئات بسبب هذا الحدث، فتنة مفسدة ومضارة، وفي نفس الوقت أعيد بناء المقابر بنفس الكيفية وأعلى منها في نفس اليوم. أنا عندما أعلم ذلك ما أهدم أنا المقابر، انظر لأنني لم أصنع شيء، ده أنا حسيت المضرة ومفسدة تغلب المصلحة. المعنى في بطن الشاعر والناس ما يفهمون لماذا هدمت المقابر، عادوا بناء مرة ثانية في نفس اليوم، وفتنة ومفسدة وأذى انجر على كما ذكرنا المئات. ولذلك لابد من معرفة بواقع الحل، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأنا إذا كنت سأثبت المنكر وآتي بمنكر آخر يحرم الإنكار. نأيتم طبعا عن الشتم الذي لحق الأخت ولم تذكره هي في سؤالها، والفتنة ولربما انتقص المتدينين والملتزمين، وسبب وشتم معهود في الذهن معروف في مثل هذه الأحوال. فالأخت كان بمقدوري أن تتحول عن هذا المكان مثلا، والله لو استطعت أن تسد أذنيها تفاعلت. انظر من باب إذا لم تزل المنكر فزل، لم تستطع هذا ولا ذاك، والله مغلوبة هي على أمرها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندما كنت أتناقش في قضية مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية ذكر لي أن الإمام مالك أو ذكر لي قال لا يوجد شيء في مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، فقلت له لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال لي الموضوع فيه خلاف، وهو يأخذ بمذهب الإمام مالك في حياتي عموما، فلم أستطع الرد عليه. فما هو الرد؟ انظروا يعني حقيقة وأنا أقرأ الأسئلة لربما أنا سبق لي أن أجابت على أسئلة مشابهة، ولكن تجد كل سؤال بينطرح من زاوية جديدة، بمعنى الواحد فعلا محتل الرد والسائل محتل السؤال، وهو لربما سمع الإجابة، ولكن هذه المرة مثلا قضية مصافحة المرأة للرجل أنت لربما سمعت إجابة أو قرأت الكتيب، ولكن الاعتراض هنا بأن الرجل أو المتكلم قال الإمام مالك مثلا أجاز المصافحة، أو أن لا يوجد شيء في مصافحة الرجل للمرأة، فذكر الأخ له الحديث فقال الموضوع فيه خلاف، وهو يأخذ بمذهب الإمام مالك في حياته عموم. هذه مشكلة رد عليها من عدة أوجه. أولا كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا وقال إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط. وقبل ذلك محتاجين لوقف التثبت، هل ثبت أن الإمام مالك أباح مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ أحيان كثيرة للأسف الشديد يعني تجد مسائل حتى مطروحة في الساحة وفي الواقع، مثلا الشعب هنا ينتسب للمذهب الحنفي، ما هو شعوب هذا الشعب مالكي وهذا الشعب حنفي وهذا الشعب شافعي وهكذا، وتجد البعض يترك الدين جملة وتفصيل، بل ويترك كلام هؤلاء الأئمة الذين ينتسبوا لمذهبهم بزعم أننا أحناف. والسبب في الكلمة أنه رأى الناس هنا يصنعون هذا الصنيع، الناس هنا يصنعون هذا الصنيع، فقول لك المذهب الحنفي أبدا، المذهب الحنفي لم يقل ذلك، أو المذهب المالكي لم يقل ذلك، فمحتال لأن يثبت أن الإمام مالك أباح مصافحة المرأة للرجل الأجنبي عنه. هذه وقفة مبدئية، لا أقصد هذه المسألة عموما، في المسألة التي تعترضنا محتاجين لوقف التثبت. ودائما ما يقول العلماء هذا حدث، هل هذا واقع؟ ماذا يتثبتون؟ وأحيانا البعض مغرض يأخذ إجابة لصالح، يطرح المسألة طرحا مغلوطة أو طرحا مبتورة. فواجب علينا أن نحتاط في مثل هذه المسائل. هذه قضية، النصوص كثيرة، وأحيانا أيضا في المغالطات أو الحوارات أو المناظرات تجد النظرة، كل النظرة تنصب على مسألة، لدى في حشرة المسائل القضية والحكم. حتى لو ضعفت أنت، وأحيانا قل مثلا هذا النص يقول لك ده الإمام فلان الفلاني ضعفه، لا بأس، هو أنا لما استدليت على النهي أو التحريم استدلت بهذا النص فقط، أو ليس في المسألة إلا هذا الدليل. يعني لابد أن تتسع الآفاق باتساع دعوة الإسلام. انتبهوا، ده مسائل كثيرة وهذا فيه نصوص كثيرة. أيضا بيحضرني أيضا الآن أحيانا مثلا أحيانا تسمع البعض يقول يجوز للمرأة أن تكون قاضية، والإمام فلان الفلاني أجاز للمرأة أن تكون قاضي. والله أنا سأسلم معك أن الإمام فلان الفلاني أجاز للمرأة أن تكون قاضية، ولكن ما هي الصورة؟ في واقع معهود في الذهن وكأنه يتجاهله. كيف؟ من هي المرأة التي ستقضي الآن وستجلس على منصة القضاء؟ ولا تنسوا الواقع، وإحنا هنطبق الأحكام في الفراغ في الهوى، هنطبق الأحكام على واقع، وفي واقع أنا أعلمه وأنت تعلمه. فأحيانا بتحدث مغالطات، لابد أن تكون حذرا، كما تحذر لدغة الحية والعقرب، لابد أن تكون حذرا. فتجد كما ذكرنا البعض مثلا أجاز للمرأة تكون قاضية، ما هي الصورة؟ احكي لي كيف ستقضي بين الناس في ظل الصورة المعهودة، في ظل الصورة التي نعرفه أنه في مستشار عن اليمين، في مستشار عن الشمال، أليس كذلك؟ ما قضية المرأة هذه تكون متبرجة، تقف أمام الرجال وساحة محكمة مليئة بالرجال تنظر إليهم وينظرون إليه، وتخيل القاضي، تخيل أنت صورة القاضي. لا تفصل أبدا الكلام عن الواقع الذي نعيش، وإلا فالبعض مغرد، البعض ملحد زنديق مغرد، وشأنه كشأن الشياطين، وشيطان فقيه في الشر، وانفقي في الشر يرضي الإنسان ببعض أفعال البر، وأنت إنسان طيب، وكأن الحوار على المسألة حوار فقهي، يصح المرأة أنها تكون قضية ولا لا يصح؟ لا، هات الواقع، الحكم بعد المداولة، حتنفرد هي بالمستشار في حجرة مغلقة، ماذا ستصنع؟ المرأة القاضية الموظفة، ما ممكن مرأة حتى لو أجازنا حتقضي بين اثنين، حسد خصومة، ما الحكم في كذا، امرأة فقيهة حتقضي، لا بأس قضت في المسألة. ولكن ده اليوم ده وظائف، وظائف حكومية، بمعنى وهي حامل مطالبة بالحكم، وهي نفساء، وهي حائض، وهي ترضع، والمرأة لا تنفك عن مثل ذلك، كيف تصنع؟ سؤال مطروح، مشاكل. انظر لو أتاها وزير العدل يصافحها، ما موظفة عنده، حتمتنع هذه؟ حتقول حرام؟ انظر بعيدا عن الإجابة عن السؤال، احنا حنتكلم في مسألة المصاف، مشاكل كما ذكرنا، والبعض يهرب بما لا يعرف. ونفس القضية يقبل البعض إلا أن يعمم معه، يجوز الغناء، وقد يستدل على ذلك يوم الخندق، كانوا ينشدون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا، ولا ما علاقة هذا بما نسمعه؟ وأنت حتستدل بإنشاد عبد الله بن رواحة على مثل هذا العفن الذي نسمعه الآن من مخانيس أشبه الرجال ولا رجال، ومصاحبة الموسيقى، وأمور وأشكال لا تنفك عنها، الأغاني اليوم، أو من امرأة متهتكة متبرجة تنشر زينتها على الملأ. فلا تنسوا الواقع من حيث هو واقع، ولابد من سعة أفق كما ذكرنا. وحتى لو تطرق الاحتمال لنص من النصوص انتقل به إلى آخر، ضعف هو رواية أو حديث، حتى بعيدا عن التصحيح والتضعيف، لا ده صحيح لا ده ضعيف، انتقل به إلى آخر دليل آخر تقطع عليه الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، هو أسواتنا، هو قدواتنا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا ما مست يده امرأة، كما تحكي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه، وما بايع النساء إلا كلامه، وفي الحديث لأن يطعم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والله الإمام مالك أخذ بها أو لم يأخذ بها. الواجب على المسلمين أن يرجعوا في حسم موارد النزاع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. انظر، فإذا ما حدث نزاع حرد الحكم حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام مالك رحمة الله عليه ما هو الذي لما أتاه الرجل يقول له يا إمام إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال رجل فإني أريد أن أحرم من أبعد منه. قال له الإمام لا تفعل. قال له الرجل ولما؟ قال له الإمام أخاف عليك الفتنة. قال الرجل وأي فتنة في ازدياد الخير؟ فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من مالك هو الذي يرفض لهذا الرجل أن يتعدى ذي الحليفة بإحرامه أو أن يحرم من أبعد من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة فكانوا وقافين عند حدود ما أنزل الله. ولكن أحيانا النص قد يرد من طريق ضعيف لإمام فلا يعمل به، أحيانا لا يصل إليه النص ابتداء فيجتهد في المسألة وفي المسألة نص. وتخيل أنت تقول أنا مالكي وأنا أقول أنا حنفي والعاشر يقول أنا شافعي، أين نذهب إذن بالسنن؟ كان الواجب علينا أن نحتكم للوحي المنزل، أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله. ثم حتى لو جهلنا السنن تقول والله ما مماسة أو مصافحة الرجل تفترق عن مصافحة المرأة. انظر والشرع صانع العباد، أنت لماذا حرم عليك النظر؟ مظنة الشهوة، فتنة حتنجر إذا ما نظرت لامرأة أجنبية. لماذا نهيتي عن وضع الطيب؟ أن تخرج مستعطرة مثلا متطيبة وسط الفتنة، تكون فتنة لنفسها فتنة لغيرها. نفس القضية مع المصافحة، هات كل الحواس. نفس القضية مع المصافحة، مصافحة الرجل أو ملامسة الرجل للرجل تفترق عن ملامسة الرجل للمرأة، هذا معلوم طبعا. إن لم نكن نعرف الشرع فهذا معلوم بالطبع، وأنه مظنة الفتنة والشرع سد أبواب الفتن. ده حتى لو كنت أنا جاهلا بالشرع المنزل، كما ذكرنا لو علمت أنا الواقع وإن المصافحة والملامسة، انظروا في الأتوبيسات ووسائل المواصلات ونحن تعلمون بعض بيركب المواصلات خصيصا لأن هذا الغرض احتكاك بنساء ونحو ذلك، أنا مظنة الشهوة والفتنة. أنا ما أحكي اكتشاف الآن، لا، هذا أمر معلوم، هذا أمر معروف، والشرع كله حكمة. صان النساء وصان الرجال، ده إن كنا جهالا بالسنن الوارد فما بالك لو كنا على علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، فالأدلة كثيرة وعديد. بالنسبة للأخ يقول وكأنه ألقم حجرا لما اعترض عليه بين الإمام مالك وكان في حياته، لابد أن نتعلم. كلكم صاحب دعم، وإلا فأن تضعف حجتك صعب. صحيح لم يولد أحد من بطن أمي عالمة، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ولكن مع كل مسألة نتكلم فيها يعترضنا الناس وشبهات كثيرة. وسائل الإعلام بتبث الإرهابي وما الإرهابي ونحو ذلك، وصار الناس يعني على قدر من المعرفة على الأقل بشبهات تنطرح في كل مسألة أنت تذكرها، وبالتالي معرفة الشبهة والرد علي من جملة العلوم الواجبة. أنت صاحب دعوة كما نتقن الأعمال، وهذا طبيب ماهر، وهذا مهندس شاطر، وهذا مدرس ذكي ونابه. والله أن يتقن الإنسان دعوته ودينه، الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أعظم الأشياء وأجل الأمور بالإتقان أن تتقن دينك ودعوتك ودعوة حتى لا تصير مرتعا. ما انظر الأخ وكأنه تاب، بقى من أن يكون داعيا صار هو المدعو، ضعفت حجاته أمام المتكلم. فكما ذكرنا محتاجين يعني من جملة العلوم الواجبة التي يتكلم عليها العلماء معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك، الفرائض ما تصح به وما تبطل به، الشبهات ودفع الشبهات عن النفس، الحلال والحرام، الأمور التي تستصلح بها القلوب. كلكم صاحب دعوة كما ذكرنا، ولابد من إبلاغ الحق للخلق. أبي يبيع ثماره للوكالة، فبالطبع للوكالة عمولة 6%، ولكن قبل أن تثمر الثمار يحتاج أبي للمال، فيذهب إلى الوكالة ويأخذ مالا لحين بيع الثمار، ولكن على ذلك عمولة 10%، فلا هذا ربا؟ ربا لا يجوز. والسورة هذه مستشرة، أنا دوانتها في كتابي أخطاء شائعة في البيوع. احنا قلت الكثير من الصور الواقعية التي تحدث في عالم الواقع، ومن جملتها ما يحدث في الوكالة في أسواق الذهب هنا وهناك، مسائل كثيرة فيها مخالفات عديدة. فمن جملتها هذه المسألة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ده حتى قد يكون النفع لا في زيادة النسبة، أن الوكالة ليها 6%، لما اقترضت أنا زادت النسبة وقت 10%، دعين الربا، ده ربا واضح. لا ده أنا أطرح عليك صورة قد تكون غامضة، هي الأخرى لا تجوز، بمعنى أن أنا حقترض 1000 جنيه على أن أدفع له المحصول، ده نوع النفع، هذا هو نوع النفع في المسألة، هو ما زاد علي 4% أو 10%، لا، أخذت منه 1000 وحرد له 1000، ولكن بالإضافة للألف حأدفع له المحصول من دون الناس، ده هذا أيضا ما يحل، لا يجوز. سورة ربوية، كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض هنا لا للإثابة المحضة، أنه أعطاني 1000 وصرت أنا في حل من أمر ممكن أدفع المحصول لفلان، لا أدفعه لعلان براحتي، لا، ده وكأن في صيغة اشتراط، لما أقترض منه 1000 لابد أن أرد له هو المحصول، هذا لا يجوز. ننتبه، كان عمر بن الخطاب، انظر والله ما كما ذكرنا، أنت صاحب دعوة، وحتى البائع والمشتري وكلنا يبيع ويشتري، كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يدخل إلى السوق ويضرب بعصاه من لم يتعرف على فقه البيوع، يقول له ستأكل بالربا. انظر، فالإنسان محتاج لأن يكون على فقه، فمعرفة الحلال والحرام علم واجب، والحماسة وحدها لا تكفي، وجريان حتى العرف بمسألة يعني لابد فيه من حيطة. ما العرف المقبول الذي لا يتصادم مع الشرع؟ وإلى فهاب أنني مثلا جرى العرف أن أقرضك 1000 فتردها لي 1200 ربا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، طالما جرى العرف أنا أخذ 1000 ولابد أن أرد 1200، هذه سورة ربوية. أنا والله من الممكن أن أثيبك أنا من تلقاء نفسي، طردت 1000 أرد 1200 بدون اشتراط وبدون جريان العرف، بدون اشتراط وبدون جريان للعرف. محتاجين كما ذكرنا للتعرف على المعاني الشرعية والمعاني الواقعية. طالبة في الأزهر الشريف مطالبة بحفظ المقرر الذي هو عليها في المعهد، ولكن هي في أثناء الحيض، كيف تحفظ؟ تحفظ الحيض والنفاس لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن وحفظه، المنع يتعلق بالمس، بمس المصحف، هذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة. الحائض والنفساء يجوز لها أن تقرأ، إذا كانت معلمة أو متعلمة تخاف النسيان مثلا لا حرج عليها في ذلك. بالنسبة لمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر. ماذا تصنع لو احتجت لمس المصحف؟ بعود تقلب الصفحات، جوانتي تمسك به المصحف، زوج أب أخ ابن حيقلب لها الصفحات، فالقراءة شيء والمس شيء آخر. ونفس القضية بالنسبة للمحدث، حدثا أصغر، باتفاق العلماء المحدث يجوز له القراءة ولكن لا يمس المصحف، ماذا يفعل إن احتاج للمس؟ كما ذكرنا، واحد حيقلب له الصفحات، عود طاهر مثلا حائل يحول دون ممس المصحف، فحينئذ لا حرج عليه وتجتمع المساء. تأخذ شرطة الجمارك البضائع مما لا يوجد معه مال، ليدفعوا رسوم هذه البضائع، ثم تضعها في مخازن وتبيعها للجمهور بسعر الرسم الجمركي، فيأخذ هذه البضائع بعض الناس ويبيعها في هيئة مزاد علني، ويقولون إننا نأخذ 90 قرش على السلع. فما حكم ذلك؟ لا داعي، لا داعي للدخول في مثل هذه المسائل. الجمارك يعني لجنة الفتوى بالسعودية تعتبرها من جملة المكوس المحرمة، مسائل شبيهة بالضرائب التصاعدية والضرائب على التركات وما شابه ذلك، كلها معاني لا ناقة لنا ولا جمل، كلها خارجة. وإلا فمال المسلم لابد من صيانته والمحافظة عليه، لا يؤخذ منه دون وجه حق، طالما أخذه من حله ووضعه في حقه وطالما أنه يؤدي الزكاة، ما يؤخذ من مال المسلم أكثر من مال الزكاة. وهذه مسألة تكلم عليها العلماء إلا حالة اضطرار، العلماء تكلموا هل في مال المسلم حق سوى الزكاة؟ البعض قال نعم، ولكن قال نعم قال في أحوال الاضطرار، إذا جاء المسلمون فلا مال لأحد، الأمة حتدخل حرب، حدثت مجاعة، واشترطوا اشتراطات لذلك أن يخلو بيت المال من المال، يتنازل الحاكم عن كل ما لديه، يستبقي مركوبه وسلاحه هو والجند والحاشية، ويخلو بيت المال وتكون ضائقة أو جائحة، حينئذ يحق له أن يأخذ أكثر من مال الزكاة. أما اللي دخل واللي خارج، هات ضرائب، هات جمارك. هذا كله كما ذكرنا لقي يراجع كتابي أيضا أخطاء شائعة في البيوع، هأقرأ تفاصيل للمسألة. يعني كان سلطان العلماء العز بن عبد السلام والإمام النووي وعبد الله بن الفراء وغيرهم، كانت هذه هي فتواهم، يعني حدثت وقائع في زمنهم، ما كانت الأمة حتقاتل التتر. انظر قطز وبيبرس لما استفتوا في ذلك، كانت هذه فتوى الإمام النووي والعز بن عبد السلام أن لابد أن تتنازل عن كل ما لديك، تستبقي مركوبك وسلاحك، ويخلو بيت المال من المال، وحينئذ تستحق أن تأخذ من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة. ففي ضوابط شرعية، فأخذت البضائع للإنسان المسكين دخل ولم يستطع دفع الأموال على حقائبه، تأخذ وتباع في المزاد العلني، وأنت تدخل وتشتري صفقة رابحة فرصة، هذا ما يصح، ما يصح الدخول في مثل هذه المساء. لدينا إمام المسجد لا يفقه شيء في علم التجويد، فيرفع المنصوب وينصب المرفوع ويغير المعنى، وأكثر قراءته هكذا، فنصحته كثيرا فلم يفعل، فألا اشتكيه لوزارة الأوقاف. أنت لو أخذته وعلمته لا بأس، وطبعا لو كانت مسألة عامة بعيدا عن وزارة الأوقاف، لو استطعنا إقامة من هو أحفظ منه بدون إحداث فتنة نفعل، وإلا لو انجر الأمر لإحداث فتنة لا داعي، تركه صلي خلف كل بار وفاج صلى صحيح. وخصوصا إذا كان، وننتبه عدة مسائل نذكرها بعيدا عن المغالاة في مثل هذه الأمور. الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة، والفاتحة من رحمة الله قرأت بأكثر من قراءة، كما يقول شيخ الإسلام ينظر وقوع اللحن فيه، تقول عليهم 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 هذه وتلك والثالثة صحيح، تقول الصراط الصراط الزراط كلها صحيح، تقول مالك مالك. انتبهوا، الإخوة أحيانا بيدرسوا في دور تحفيظ القرآن أو بيدرسوا فيقتصرون على صورة قصور النظر، وحيذهب ادرس لا بأس قراءة حفص وقراءة كذا وقراءة ورش ادرس، ولكن لابد من ساحة أفق في مسائل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تخطئ أنت المصيب، لا داعي. قرأتها أنا مالك تقراء متواتر، كيف تعتب علي أو تفتح علي أو تخطئني، تقراء متواترة، فننتبه لهذه المسألة. فأنت أدرس لا بأس، ولكن سعة أفق أن الكلمة أو الآية قرأت بأكثر من قراءة، إذن لا فتح على الإمام فيها. كما ذكرت هذا المثال، عليهم تقول عليهم عليهم عليهم، الله كل صحيح، وهذا من رحمة الله. والفاتحة هي الواجبة في الصلاة. أقول هذا الكلام لأن أحيانا يقال إن ده فلان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة. لا، ده أنت المخطئ. فينتبه لهذا الأمر. القراءة بعد الفاتحة مستحب، مستحب. أيضا حنغلق باللحن يحيل المعنى، وبين الذي ليس كذا، في لحن فاحش، في لحن جالي، وفي لحن خافي، وفي لحن. من اللحن الجالي مثلا في الفاتحة أن تقول صراط الذين أنعمت وترفعه، ده لحن جالي حيرد فيه الإمام، يرد. لا أن نبطل الصلاة. وانتبه أيضا، ده مسائل كثيرة بتحتف بكل قضية، بكل قضية يقول لك ده قرأ أنعمت، نعيد الصلاة؟ تعيد الصلاة مع كل خاطئ، هتعيد الصلاة؟ افتح عليه وتنتهي المسألة. أو حتى لو قلت لم يفتح أعد الإمام، ما سنصنع؟ جاهل بيصلي خلف جاهل مثلا. الصلاة صحيح، صلى هو بأمثاله، صلاة صحيح، لن نقول بعادة الصلاة لا أبدا. فهذه مسألة، هذه مسألة. لو رفع المفعول ونصب الفاعل افتح عليه، افتح عليه أثناء الصلاة، أو علمه، أو علمه. والله تقول ده لا يؤتمن، لا يؤتمن ولا يصلح أن يكون إماما، لا بأس، حنطلب من وزارة الأوقاف، لا مانع، طالما المسألة ليست في استطاعتنا ولا في مقدورنا. والله أن تقول مثلا محتاجين لإمام يحسن إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، لا حرج، ده بيلحن في الفاتحة لا يحسن، ولكن بعد تأنن، بعد تثبت، لا على جهة التعور اللي بنسمعه حتى من بعض إخواننا، حتى من بعض إخواننا، ده الناس، ده الأئمة ما بيحسنوش قراءة الفاتحة. لا، ده أنت المخطئ، أنت المقصر، أنت لم تتعلم، أنت لم تتعلم، بحاجة لأن تتعلم لا أن تشيع مثل هذه الكلمات. الدعاء بعد الدفن يكون سرا أم جهرا؟ الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسلم. لما دفن الرجل قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسلم. فكل واحد مع نفسه يجتهد في الدعاء للميت. ومن ممكن أن أذكر الناس، أقول لهم استغفروا لأخيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يدعو للميت. ورد في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البراء خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد أي لما يشق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وعود في يدي ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، فقلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها فأجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت فأجلس عند رأسه ويقول يا أيات والروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الشاهد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالة المؤمن لحظة الموت فما بعد، وحالة الفاجر لحظة الموت فما بعد، حكى ذلك. فلو كان أيضا شيء من الوعظ والتذكير يتعلق بالوفاة بدعة موجودة مثلا أحذر أنا منها، أقول مثلا حديث جرير بن عبد الله كنا نعده وفي رواية كنا نرى الاستماع لأهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من أن يحمو. أنا أعلم خرجنا في الجنازة حتسمع العزم عزيين وطابور طويل ولابد من مصافحة ومشكلة، مشكلة. حضرت أنا جنازة في الأرياف يعني منذ حوالي شهر تقريبا، والطابور لا يتخيل، لا يتعدى. انظر ده انت لما تخرج للمنارة عندنا هنا تقول طابور والله 3-4 أمتار المسألة حتى لو كان فيها تعدي والمسألة كذلك ما يحل الاجتماع ثلاثة أربعة أمتار أو غيره، وحتى فيها تفريط لحق الميت. السنة أن نقف مقدار ذبح جزور وتوزيع الندعو للميت، تركنا السنة وعملنا بالبدح وقفنا. لا ده أحيانا الصف مش ثلاثة أربعة أمتار. أنا لا أغالي لو قلت كان الطابور، لو قلت لك يعني لا يقل عن كيلو. صحيح صحيح رجل معروف وله قدر وله قيمة، واتضح ليه ان ده طبعا اهل البلد. محيان البعض تسمع يقولك سلو بلدنا، تسمع هذا سلو بلدنا، هذا هو الذي درجوا عليه في الجنائز لابد أن يقفوا. طبعا لما يكون عدد المعزيين كبير ليس فقط أهل الميت اللي بيتلقوا العزاء، لا أنا لا أغالي لو قلت حوالي كيلو واقف المقابر كلها بدورانها، ثم بعد ذلك الترعة والكبري ونحو ذلك، طابور طويل جدا، طابور طويل جدا. ففي حديث جرير بن عبد الله مهاب إن شيء معهود في ذلك، أنا أعلم أنهم حيقفوا هكذا. أحذر أن في حديث جليل بن عبد الله يقول كنا نعد، وفي رواية كنا نرى الاجتماع لأهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياح. فمحتاجين لأن نذكر الناس السنة التي جاهلوها، البدع التي عملوها، ينكر البدع ونوضح السنن، أو أذكر شيئا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، وأقول للناس استغفروا لأخي فإنه الآن يسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حكم من ترك ركنا عمدا في الصلاة ورجع إليه، ولكن من باب تبييني للناس مخطئ غالة بر الوسيل، ترك الركن على جهة العمد ورجع إليه والغرض هو تبيينه للناس، تبيينه للناس، لا تبيين للناس نصنع كصنيع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي تركته أنت؟ واضح تركت سجدة في الصالة ورجعت إليه على جهة العمد، هذا ما يتصور إلا على جهة الخطأ، على جهة النسيان. لا أترك أنا سجدة في الصلاة على جهة العمد وأعود إليه، لا أترك أنا الركوع، ما هو الركوع ركن في الركعة، السجود ركن في الركعة، أنا لا أتركه على جهة العمد من أجل تبيين الأمر للناس، لا تبيين خارج الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، حج وقال خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، لعلي لا أحج. فالتبيين لا، التبيين والله يتواضح للناس، تقول أنا حأصلي ولما تصلوا صلوا بصلاتي، صلوا، مش أن أنت تترك ركن على جهة العام، ده ليس تعليما، ليس تعليم. ولكن ورد كتتم للمسألة، ورد في حديث عمر وفي حديث ابن عباس، ابن عباس في صلاة الجنازة جهر بالفاتحة، الأصل فيها الإسرار، جهر بالفاتحة وخلي تعلموا أنها سنة، هذا على جهة الندرة وعلى باب على سبيل التعليم، فجهر بالفاتحة وخلي تعلموا أنها سنة. فلو فعلت أنت مثل فعل ابن عباس لا بأس، لا حرج، وصل إذا ما وجد المعارض الراجح، إذا ما وجد المعارض نفس القضية فعلها عمر من قبل رضوان الله عليه، دخل في الصلاة فاستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا أعظم أدعية الاستفتاح، أعظم أدعية الاستفتاح كما يبين شيخ الإسلام ابن تيمية، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأ البسملة جهرا جهرا، كل ذلك يفعله على جهة الجهر والناس يسمعون، وبعد ما فرغ خلي تعلموا أنها سنة. فلو كم مرة بعض مرات على جهة التعليم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ومن هنا كان كلام العلماء إذا كان الإنسان بالمدينة يجهر بالبسملة، قيل لأن الناس كانوا يجهرون بها وإن لم يسمعوها كانت فتنة ومفسدة، فندفع الفتنة وندفع المفسدة بأن نجهر بها، وقيل لكونهم كانوا لا يقرؤون بها ابتداء، لا يقرؤون البسملة. فأنا إذا ما دخلت سأقرأ بها على جهة التعليم، لأعرفهم أنها يقرأ بها. كل ما هنالك هناك فرق بين البسملة وبين القراءة بعدها، وبين القراءة بعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسر بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويجهر بالحمد لله رب العالمين. ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون الأربعة. غطاء الرأس سنة عادة أم سنة عبادة؟ والعمامة سنة عادة أم سنة عبادة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بدون غطاء للرأس، فصلى صحيح بدون غطاء رأس، بدون غطاء رأس. الروايات التي فيها تعممه فإن الشيطان لا يتعمم، هذه روايات ضعيفة، هذه روايات ضعيفة أو موضوعة لا تقوم بها حج، لا تقوم بها حج. المسألة الثالثة أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مغطى الرأس إما بعمامة وإما بقلنسوة، ده هذا هو غالب أحوال النبي. ما أنا أقول هذا الكلام حتى نبلغ من أحوال الاستثناء والأصل. أحيانا بنجعل الاستثناء أصلا والأصل استثناء، يعني مثلا زكاة الفطر أخرجها صح، هذا هو الأصل، صارت المسألة معكوسة. من يسأل ومن يخرج لا يخرج إلا القيمة، ومن يسألك لا يسألك إلا عن القيمة. نفس القضية في الفدية، في كفارة يمين، تقول له تطعم 10 مساكين، السؤال الدارج المحير كم أخرج، أنت متحلي والمسألة واضحة، تقول تطعم 10 مساكين من أكثر، يراجعك لو قلت لك مرات ومرات مرات ومرات لدرجة أنك تحتار، والذي ستقول لا الكلام واضح، أقول لك تطعم 10 مساكين، يسأله كم أدفع، تقول له تطعم من أوسط ما تطعم تخل الطعام، يقول لك كم أدفع، مشكلة مشكلة. الاستثناء صار أصلا والأصل صار استثناء. ده الاستثناء إنه والله ممكن واحد افتقد العين المنصوصة يخرج القيمة، يخرج، هذا هو الاستثناء أبدا، صارت مسائل معكوسة كما ذكرنا. فالأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مغطى الرأس، وهذا بيتأكد وخصوصا إذا كان واقع كل الرجال فيه بيغطوا الرؤوس. لو أخللت أنت هتنسب، طبعا واقعنا يختلف، لو ذهبت مثلا للسعودية ونحو ذلك الكل مغطى الرأس، الكل مغطى الرأس. لو خلعت غطاء الرأس تنسب للإخلال على الأقل بالمروءة، وبالتالي لا يصح أن تكون في موطن تهمة وفي موطن شبهة. التسير هكذا مثلا وسط أجواء الرجال، كل الرجال يغطون رؤوسهم وأنت تسير حاسر للرأس، هتنسب للإخلال بالمروءة وحكون موضع تهم وموضع فتن وشبه، لا داعي لا داعي. في مثل أوضاعنا المسألة خفيفة، الكل يعالي رأس، الكل يعالي رأس. كان في وقت من الأوقات في الستينيات كان البعض إذا ما أراد أن يصلي يأتي بمنديل ويضعه على رأسه ويصلي، ونفس القضية في المصافحة، يأتي منديل ويضعه على يده ويصفح المرأة. تفاعد من كان وكأنه عنده حيطة، لا هذه ليست بحيطة، أنت تضع المنديل والمنديل حيشكل الحائل الذي يجيز لك مصافحة المرأة، ما يصح لك ذلك حتى لو وضعت المنديل. وأنت لو وضعت يدك على ظهر امرأة أجنبية ما هي مرتادية ملابس، يحل لا يحل، لا يحل ذلك. فالمنديل شأنه كشأن الملابس، ما يجوز المصافحة على مثل هذا النحو. نفس القضية أنه يأتي بمنديل وقت الصلاة ويضعه على رأسه، لا، ده المسألة أن كانت الناس بتغطي الرؤوس حال الصلاة وبعد الصلاة وقبل الصلاة، ما كانوا يتحرون وضع غطاء الرأس حال الصلاة فحسب. والصلاة بدون غطاء رأس صحيح. لو وضع الإنسان غطاء الرأس بنية التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثابا ومأجورا، كان مثابا ومأجورا على ذلك، ولكن لا داعي للمغالاة في تناول المسائل. أنا عايز ألبس الجلباب فرفض أبي وأمي، فقلت حلبس الخمار فرفضوا، فماذا الله يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اللهم إلا لو أخرجوها مستكراها، ضرب وأذى وجرجارة، البعض يأبى إلى أن يجرجر الخلق وراء حتى في البرلمان، وده سلبي وده إيجابي، وبعد ذلك حيطالب بالديمقراطية. مشكلة مشكلة، وتحديد الواسع الخيرات والبركات وسبل الدعوة كثيرة جدا، ما تحدي الواسع. كنت أنت سلبي قبل أن تدخل البرلمان، مشكلة مشكلة، ده شغل يعني صغير جدا في طرح المسائل، سلبي وإيجابي. لابد أن يجرج هو، يتقدم هو والخلق خلفه ووراء. ترك البرلمان صارت هي الإيجابية في ترك البرلمان، دخل البرلمان الإيجابية في دخول البرلمان. مشكلة، ده هذه مشكلة. نفس القضية، والله لو تصورنا الأب لابد أن يستكره ابنته على الخروج، الاستكراه بيلغي الاختيار، بيرفع الإثم والذنب. وفي الحديث الوافي عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. ولكن قبل ذلك في مسائل واقعية مهمة جدا، مهمة في كل قضية من القضايا، معرفة الواقع مهمة على الرغم من المرارة الموجودة. أحيانا ما أنظر الشيطان وكأنه يتربص بالإنسان الدوائر، شأنه كشأن أوليائي أيضا في ذلك، هي نقاط الضعف، يدخل وينفذ من نقاط الضعف عند الإنسان بالضبط كما يفعل أعداء الإسلام والمسلمين، نقاط الضعف ينفذون من خلالها. نفس القضية، الأب مثلا يجد من ابنته الحرص على مواصلة الدراسة، انظر عايزة تجيب امتياز، عايزة تنجح آخر العام، يقول لا أنا مش هخرجك للكلية بالنقاط. انظر لأشياء قريبة الشبه بشغل الشيطانة، بشغل الشيطان، أنا مش هخرجك الكلية بالنقاب ده أو بالجلباب ده، لا ده لو الأخت سلكت المسلك العكسي حيطبطب عليها. انظر، ما هو لو هي أحس منها أنها زاهدة في الدراسة لا مش هتخرج إلا بالنقاب، ممكن أوي يسترسل ويتساهل في المسألة ويسمح لها بالخروج. إنما إيه نقطة الضعف؟ عايز اكمل دراسه، عايز اجيب، ما زي الولد الصغير انت تقول له انا مش هدي لك الحلاوه، انا مش هدي لك القروش، هو عنده طمع وعنده شغف بالقروش وبالحلاوه وبكذا، وانت هتحرمه. نفس القضيه، الاب هيحرم ابنته من الدراسه من الامتحان، لا ده لو قالت له انا مش هخرج، انا مش عايزه دراسه ولا عايزه امتحان ولا عايزه امتياز ولا عايزه كليه، حترجاها أن تخرج بالجلباب. انظر تنعكس المسألة، تنعكس المسألة 180 درجة. 100 مطلوب، مطلوب معرفة الواقع، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم على الأقل. لا أقول لكي نأخذ ما لا يحل لنا، نأخذ حقنا، نقيم شرع ربنا تبارك وتعالى، لن نحتل إسقاط حد شرعي لا أبدا، لكي تستوعب حقها. هتخرج متبرجة، لا جلباب ولا حجاب ولا، هتخرج متبرجة بالبنطلون، مشكلة. لابد من زي تتوافر فيه المواصفات الشرعية. فأمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أطلق الهدي في وجه زعيم الحمص، عارفة بالواقع ليه؟ لأن زعيم الحمص بيعظم الحرم، لو شاهد الهدي يتحرج من منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحرم. انظر، فأطلق، لم يصنع ذلك مع سهيل بن عمرو، صنع ذلك مع زعيم الحمص، مع زعيم الحمص. والله معرفة طبيعة الأب وطبيعة الأم مطلوبة لكي نطيع الله، ليس أكثر، لا لكي أتعدى ولكي أظلم وأجور وأكون عاقا، لا أبدا لا أبدا، لكي أكون مطيعا لله. وكما ذكرنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.